الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 26. قال باب ما جاء من كتاب التوحيد. قال باب ما جاء في النشرة. النشرة هي حل السحر، سميت نشرة لأن المسحور يكشف عنه ما فيه. وسيأتي معنا أن الناس انقسموا فيها إلى قسمين، منهم من أباحها ومنهم من منعها. ولخص ذلك ابن القيم رحمه الله من أن المسموح منها ما كان بالكتاب والسنة والرقى الشرعية، والممنوع منها ما كان من السحر. وناسب مجيء هذا الباب في هذا الموطن بعد أن عرف المصنف رحمه الله السحر وبين أنواعه، فأتى بالنشرة لأن المسحور يتطبب ويبحث عن أسباب الشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سحر، حتى أنه كان يخيل إليه الشيء ولا يأتيه، قال: يا عائشة، أما شعرت أن الله قد أفتاني؟ وذلك أنه رأى رجلين، أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال: الذي عند رجليه للذي عند رأسه، ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن لعصم اليهودي. قال: وفيما قال في مشطن وماشطة أو مشاطة. ثم أنزل الله عز وجل عليه المعوذات. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرقية تكون بالفاتحة وكذلك بالسور التي افتتحت بقل، وذهب بعضهم إلى أنه يدق 7 أوراق من ورق السدر ثم يضيفها إلى ماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويغتسل به ويشرب ما فضل منه. والأصل في هذا الباب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عوف بن مالك: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في كيفية النشرة إلا ما جاء من الأدعية في باب الرقية: بسم الله أرقيك من كل شيء يديكم من شر كل نفس نوعين حاسد الله يشفيك. وهكذا قول جبريل: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يديكم من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. والناس الآن يبحثون عن النشرة، لا سيما مع كثرة الأسحار وكثرة المس والعين، وكثير منهم يذهب إلى الكهان والمشعوذين والعرافين، فلا يزيدهم إلا خسارة ولا يزدادون إلا شرا. ومنهم من يوفق ويستخدم الرقية الشرعية من قراءة القرآن، فكله شفاء، والأدعية النبوية. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر على المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. قوله عن جابر: هو ابن عبد الله الأنصاري، وأبوه عبد الله بن حرام، كلمه الله عز وجل كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فيه رجوع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل إليهم، إذ أن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والمباح ما شرعه الله، والمحذور ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله عن النشرة أي عن العلاج لحل السحر وذهاب أثره، فقال هي من عمل الشيطان، أي أنها ليست بمشروعة، إذ أن الكاهن أو العراف أو الساحر يذهب إلى الاستعانة بالجن في حل السحر. وهذا الحديث ضعيف من طريق وهب المنبه وروي مرسلا، ومع ذلك على القول بصحتها يحمل على النشرة التي هي من عمل الشيطان، التي هي بالسحر. وهذا هو، أما إذا كانت من القرآن والسنة فقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، تقدم أن حوله كلام من جهة الإرسال عن وهب المنبه. قال: وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أي أن ابن مسعود مذهبه عدم تعليق الحروز والتمائم ونحو ذلك من الأعمال التي يتعاطاها بعض الناس. قوله في البخاري، أي صحيح البخاري معلق عن قتادة، قلت لابن مسعود، قتادة هو ابن دعامة، قال قلت لابن مسعود لابن المسيب، ويقال المسيب، يقولون المسيب أشهر، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به. هذا يظهر أن ابن المسيب أو المسيب رحمه الله يرى جواز النشر مطلقا. وقد ساق الأثر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وساق له طريق يشعر بالحل مطلقا، وطريق تشعر أنه لا بأس بها إذا كانت من الرقى والتمائم التي ليست بشرك أو نحو ذلك، أما ما كان من الاستغاثة بالجن فهو ممنوع ومحرم. فلا يجوز أن يذهب الإنسان إلى ساحر ويقول له: أنا مسحور، أريد منك أن تعالجني من السحر، لأنه إذا فعل ذلك رضي بأن الكاهن أو العراف أو الساحر يستعين بالجن، ورضي بما يقع من الساحر أو العراف من الاستغاثة بالجن وكذلك الذبح لهم والنذر لهم وغير ذلك. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. الصحيح أن السحر منهي عنه ما كان للإصلاح كما يزعم صاحبه أو ما كان للإفساد، فإن فساده ظاهر وشره معروف. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، روي من قول الحسن. وهذا القول ليس على إطلاقه أنه لا يحل السحر إلا ساحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر وحل سحره بالآيات القرآنية والأدعية النبوية، فكيف يقول لا يحل السحر إلا ساحر؟ فإن السحر قد يحل بسحر مثله، وهذا حرام ولا يجوز، وقد يحل بالرقى والتمائم، أقصد بالرقى والدعوات والقراءات المشروعة من القرآن والسنة. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، أي بإزالته وإذهابه، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، هذا ممنوع حرام، وقد يؤدي بصاحبه إلى الكفر، وقد يؤدي بصاحبه إلى أنها لا تقبل له صلاة 40 يوما على ما تقدم معنا. والثاني: النشرة بالرقية، أي بقراءة شيء من القرآن، التعوذات، الأدعية الشرعية والدعوات، وهكذا الأدوية المباحة كاستخدام ورق السدر أو نحو ذلك مما شرعه الله من النفث ببعض الأدوية كزيت الزيتون ونحو ذلك، ثم التمسح به والدهان، فهذا جائز. علم الآن يا أخوة ما حكم النشرة؟ النشرة فيها تفصيل، منها الجائز ومنها الممنوع. ما كان بالسحر والاستغاثة بالجن فهو ممنوع، وما كان بالرقى والتعوذات والدعوات والأدوية المباحات من القرآن والسنة فلا بأس بها وهي جائزة. قال: باب ما جاء في التطير. التطير مأخوذ من الطير، لأن العرب كانوا في الزمن الماضي إذا ضربوا في الأرض أو أرادوا شيئا استخدموا الطير في معرفة ما ينوبهم من خير أو شر. وكانت عادتهم على نوعين: النوع الأول أن ينظروا إلى الجهة التي يطير فيها الطائر، وهو ما يسمى بالسوانح والبوارح، فما كان يطير إلى اليمين فهو دليل من عندهم على حصول الخير والربح والسلامة نحو ذلك، وما كان يطير إلى اليسار فهو محمول على حصول الشر والخسارة وغير ذلك. هذا نوع. النوع الثاني أنهم ينظرون إلى نوع الطائر، فما كان من الطيور الحسنة كالحمام وهكذا مما يؤكل من الطيور الجميلة ونحو ذلك يتطيرون على أنه حسن وأن فعلهم سيؤدي بهم إلى الحسن ونحو ذلك، وما كان من الغراب والحدأ والبومة ونحو ذلك كانوا يتطيرون به ويتشائمون. ثم تطور الأمر إلى أن استخدم فيه غير الطير، فقد يتطيرون بأنواع الحيوانات ويتطيرون بأسماء الناس أو بألوانهم أو بأشخاصهم أو بغير ذلك. فبعضهم ربما يخرج من بيته مسافرا فيرى رجلا اسمه سالم فيمشي في طريقه، وإذا رأى رجل اسمه كثير أو حقير أو نحو ذلك ربما تطير بهذا الاسم ورجع من سفره. والطيرة هي ما أمضاك أو ردك، عرفها العلماء بقولهم ما أمضاك أو ردك، يعني ما جعلك تسير فيما أنت فيه أو تمتنع، هذه الطيرة. وبينها وبين الفأل عموم وخصوص، فإن الفأل هو الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة يسمعها الرجل ويستبشر بها، لكن ليس معنى ذلك أنه لم يسمع، إذا لم يسمعها لم يمضي في أمره، أو إذا سمع غيرها لم يمضي في أمره. هذا هو التطير المشؤوم. وأما الطيرة فهو لم يسافر أصلا إلا لما سمع الكلمة الطيبة ورجع لما سمع الكلمة الخبيثة. أما الفأل يسمع الرجل واحد يقول اسمه سالم يستبشر بالسلامة ويمضي في شأنه ولا يبالي إلا أنه يعجبه الاسم الحسن، وهكذا يقوم من نومه سمع قرآنا رأى خيرا رأى صلاحا يستبشر، ومع ذلك يمضي، سمع هذا من يسمع. أما صاحب الطيرة فإنه لا يمضي في شأنه إلا إذا سمع ما سبيله الخير، وإذا سمع ما سبيله الشر رجع عما هو عازم عليه، وربما تنكد باله وحاله وتغير وصفه حين يرى الشيء، يتغير ويصبح مالك يا فلان، قال والله عيني ترف ويدي تحكني ورجلي مدري ايش فيها واكيد ان سيحصل كذا، يعني حياته هكذا مضطربة ويسرع اليه الشر، يسرع اليه الشر. سبحان الله، من القدر الكوني ان الشر يسرع الى من هذا حاله. قوله وقول الله تعالى الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غولة. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل، رواه أبو داود الترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذاك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله في الحديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. قوله وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية جاءت في الرد على فرعون وقومه وذلك أنهم زعموا أن ما حصل عليهم من الشر والضرر إنما كان بسبب وجود موسى عليه السلام. قالوا: طيرنا بك وبمن معك، يعني الذي حصل لنا من الشؤم والقحط والبلاء هو بسببك. فرد الله عليهم: ألا إنما طائرهم عند الله. الخير الذي ينالهم والشر الذي يحصل لهم هو من الله عز وجل، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وذلك بسبب شركهم وإعراضهم. وهذا كما يصنع الآن كثير من الناس، يقولون: والله من يوم ما ظهر المطاوع هؤلاء ما رأينا خير، يعني ما عاد هناك أمطار ولا عاد هناك شيء. هذا تطير. وقوله: قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وذلك في شأن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أهل القرية، فلما جاءوهم بالدعوة تغيروا عليهم وردوا دعوتهم، وزعموا أن ما نالهم من الشر والنقص في الثمرات هو بسبب وجود الصالحين، فأخبرهم الله أن هذا التطير لا يجوز، وأن الذي ينال الإنسان من خير أو شر هو بتقدير الله عز وجل. فقال عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى أي بنفسها، لا عدوى أي بنفسها. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يورد ممرض على مصح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين الحديثين التي ذكرتهما؟ يجمع بينهما بأنها لا عدوى بنفسها، لكن قد يكون قرب الإنسان من هذا الشيء سبب للعدوى، فلهذا نهي عن يعني ظن أن هذه العدوى تأتي بنفسها وتكون بنفسها وتنفع بنفسها وتضر بنفسها، ومع ذلك نهى عن الجلوس مع المجذوم وكذلك إيراد المريض على المصح، لأنه قد يلحقه ضرر بإذن الله عز وجل وقدر الله عز وجل، ويكون تعلق الإنسان بالسبب ولا طيارة هو ما أمضاك وردك كما تقدم، وهو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الباب. ولا هامة، الهامة طائر ربما يسموه بعضهم بالبومة، وبعضهم يعتقد أن الرجل إذا مات صعدت روحه على قبره وصارت كالهامة أو كهذا الطائر ويسمونه بالصدى. ولذلك يقول: يا عمرو إن لم تدع ذمي ومن قصتي أضربك حتى تقول الهامة تسكوني، لما كانوا يعتقدون من أن الهامة تكون على القبر. ولا صفر، قيل بأنه شيء يكون في البطن من دود وغيره يسبب للإنسان الجوع ونحو ذلك، وقيل بأن ذلك كان من تطير المشركين بشهر صفر، فيعتقدون أن ما نالهم من الشر يكون بسبب هذا الشهر، فربما لا يتزاوجون فيه ولا يبيعون ولا يشترون ولا يعتقون. وكلا المعنيين قد دل عليه الأمر أخرجاه. فالإسلام نهى عن هذه الأمور لا عدوى أي بنفسها، وإلا فإن العدوى تحصل، العدوى تحصل، لكن بنفسها الله عز وجل هو الذي أعدى الأول، كما هو الذي أصاب الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، أي أن الله هو الذي أصابه. ولا طيرة أي هي ما أمضاك أو ردك، فيجب على الإنسان أن يمضي في شأنه متوكلا على الله عز وجل معتمدا عليه، ولا يبالي بما، حتى إذا رأيت رؤيا، الرؤيا كما قيل تنفعك ولا تضرك، إنما هي بشارات أو نذارات. أما أن الإنسان يترك الخير الذي هو فيه بسبب رؤيا رآها، أو يترك العمل الذي هو في صدده بسبب رؤيا رآها، لكن عليه أن يسلك السبل المؤدية إلى السلام من الشرور، كان يكثر من الدعاء والاستغفار ويسلك السبل الشرعية في إزالة الشر. زاد مسلم: ولا نوء، وهو ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن النوء هو السبب في حصول المطر، وهو المسبب للمطر، فمن كان يظن أن النوء هو المسبب للمطر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأن النوء الذي هو الكوكب أو مطالع القمر لا قدرة لها على شيء، هي مسيرة من الله عز وجل. وأما إذا كان قد اتخذها سببا فهو من الشرك الأصغر. قال ولا غول، الغول يحمل على معنيين، يعني المعنى الأول أن هذا حيوان كان يتخوفه العرب، وربما ذكروا من أوصافه أن له يده طويلة وأنه يصل إلى حيث أراد، ويمكن أن يأخذ الرجل من على الشجرة ولا يمكن الفرار منه إلى غير ذلك، فنفها الإسلام هذا الشيء. أو أنه يعني المراد به الغول الذي هو الشيطان، كانوا يتغولون ويتشكلون وربما تعرضوا للإنسان فأدوا إلى ضلاله في الأرض من الضياع ونحوه، وأدوا إلى زيادة الشر عليه من حيث أنهم يؤذونه. فالشاهد أن الإسلام أبطل هذه الأشياء، مع أننا ظهرنا يعني وما زلنا في كثير من المناطق التي فيها البداوة يوجد التخوف من مثل هذه الأشياء مثل الغول ونحو ذلك، مع أن الإسلام قد نهى عنها. قال الغول أحد الغيلان، وهو جنس من الجن، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا، أي تلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وقيل ليس نفيا لوجود الغول، وإنما فيه إبطال زعم العرب من تلونه واغتياله، فيكون المعنى أنها لا تستطيع أن تضل أحدا. وهناك حديث لا يثبت، إذا رأيتم الغيلان فتردوها بالأذان. قال ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، تقدم أنها لا عدوى بنفسها، ولا طيارة، تقدم معناها، ويعجبني الفال، وهو الكلمة الحسنة. قال يا رسول الله ما الفال؟ قال الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة يقولها الرجل أو تسمع منه، فإن الإنسان يعجبه هذا إذ لم يتنكد حاله ولم يتغير. ولأبي داود بسند صحيح وفيه كلام، لأن فيه رجل مجهول، وفيه أيضا عن عنت بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت. قال ذكرت الطيارة، أي هذا التطير الذي يجدونه الناس في أنفسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنها الفال. هذا له شاهد ما تقدم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قوله ولا ترد مسلما، أي أن الطيارة لا ترد مسلما، وإنما يمضي المرء في شأنه ولا يتأثر بما رأى وما سمع، لأنه متوكل على الله عز وجل، فإن كان الله قد قضى أمرا فلله الحمد ماذا يفعل، وإن كان لم يقضي الله أمرا فإنه سيرجع ولا تضره تلك الطيارة. ثم قال فإذا رأى أحدكم ما يكره، إما من الطير أو الحيوان أو ما ينوبه، فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. والمراد بالحسنات هنا الخير، ليس المراد بها الأجور، المراد بالحسنات هنا الخير. ما أصابك من سيئات فمن نفسك، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئات فمن نفسك. المراد بالحسنات هنا والسيئات الخير والشر، ليس المراد بها الأجور. ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، تقدم أن هذا لا يثبت، يعني بحيث أن الإنسان يدعو به. وعن ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وهذا على تفصيل، قد تكون شرك أكبر مخرج من الملة، وقد تكون شرك أصغر مخرج من غير مخرج من الملة. فمتى تكون شرك أكبر مخرج من الملة؟ إذا كان الإنسان يعتقد أنها هي المتصرفة بالنفع والضر وبغير ذلك، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإذا كان قد جعلها سببا وليست بسبب شرعي فإنها من الشرك الأصغر الغير مخرج من الملة. قوله وما منا إلا، بعضهم رأى أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا لا يمكن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن مثل هذه الأشياء، بعيد عن التطير وبعيد عن غير ذلك. ولكن هذا من قول ابن مسعود وما منا إلا، يعني إلا يحصل له نوع من الطيرة، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي أن المسلم قد ينوبه شيء في نفسه لكن لا يتمادى معه، لا يتمادى معه، يمضي ولا يبالي، يمضي ولا يبالي ويتوكل على الله عز وجل ويبشر بالخير. قال: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا ويدفع عنهم الضر إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك. وقوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، معناه أنه إذا خطر له عارض التطير فتوكل على الله وسلم إليه ولم يعمل بذلك الخاطر غفره الله له ولم يؤاخذه به. هذا كلام ابن الأثير في النهاية. رواه أبو داود الترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، أي أنه مدرج، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والحديث الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. قوله: ولأحمد من حديث ابن عمرو وفيه ابن لهيعة: من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك، على التفصيل السابق، إما شرك أصغر وإما شرك أكبر. قالوا: فما كفارة ذاك، أي كفارة التطير؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، أنت الذي تأتي بالخير وأنت الذي تدفع الشر، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يحسنه الشيخ الألباني كما ترى، ولكن الحديث فيه ضعف، ولا أعلم دليلا في مسألة ترك التطير بكفارة التطير إلا أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويترك ذلك. وله من حديث الفضل بن عباس، أي لأحمد: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا الحديث في محمد بن عبد الله بن علاثة، صدوق يخطئ، وله شاهد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، لكن القاسم قد كذب فلا يثبت الحديث. ومع ذلك جماهير العلماء يفسرون الطيرة بما في هذا الحديث: الطيرة ما أمضاك أو ردك. بهذا نكون قد انتهينا من هذين البابين المهمين. الباب الأول النشرة، وعلمنا أنها منقسمة إلى قسمين، منها ما يكون بالأدوية والآيات القرآنية والأدعية النبوية، وهذا لا محذور فيها فهو من العلاج والتداوي، ومنها ما يكون بحل السحر بالسحر، وهذا هو الممنوع. والنوع الثاني الطيرة، وقد علمنا خطر وضرر هذا النوع من الاعتماد، إذ أنه يؤدي إلى اعتقاد الإنسان أن غير الله له تصرف، أو أن هذه الأسباب قد تؤدي إلى قسوة قلبه وضيق حاله، وقد وجب عليه التوكل على الله عز وجل للاعتماد على الأسباب وفعل ما تقدم. إلى هنا والحمد لله.